الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم لا زال ذلي عزك مكفولا، ولا زال ضعفي على قوتك محمولا، ولا زال عجزي بقدرتك مشمولا، ولا زال بري بك موصولا. لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، لا إله إلا أنت. السلام اسم من أسماء الله تعالى، قال سبحانه: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله المعبود بحق، الذي لا إله إلا هو المالك لجميع الأشياء، المتصرف فيها بلا ممانعة ولا مدافعة كيف شاء، المنزه عن كل نقص، الذي سلم من كل عيب، المصدق رسله وأنبياءه بما يرسلهم به من الآيات البينات، الرقيب على كل خلقه في أعمالهم، العزيز الذي لا يغالب، الجبار الذي قهر جميع العباد وأذعن له سائر الخلق، المتكبر الذي له الكبرياء والعظمة، تنزه الله تعالى عن كل ما يشركونه به في عبادته. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. السلام هو السالم من كل عيب وآفة ونقص، ومجموع ما ينزه عنه الله عز وجل شيئان: أحدهما أنه منزه عن كل ما ينافي صفات كماله، والثاني أنه منزه عن مماثلة أحد من خلقه أو أن يكون له ند بوجه من الوجوه. فاسم السلام يتضمن إثبات جميع الكمالات له جل وعلا، وسلب جميع النقائص عنه سبحانه وتعالى، وهذا معنى سبحان الله والحمد لله. ويتضمن إفراده تعالى بالألوهية وإفراده بالتعظيم، وهذا معنى لا إله إلا الله والله أكبر. فانتظم اسم السلام الباقيات الصالحات التي يثنى بها على الرب جل جلاله. وقد كان من دعاء نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عقب كل صلاة: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت السلام، أي من المعائب والحوادث والتغير والآفات، ومنك السلام، أي منك يرجى ويستوهب ويستفاد. تباركت أي تعاليت عما يقول الظالمون علوا كبيرا، أو تعالت صفاتك عن صفات المخلوقين يا ذا الجلال والإكرام، يا مستحق الجلال وهو العظمة. وقيل الجلال التنزه عما لا يليق، وقيل الجلال لا يستعمل إلا لله، والإكرام الإحسان، وقيل المكرم لأوليائه بالإنعام عليهم والإحسان إليهم. قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. متفق عليه. فمن شأن المسلم أن لا يتناول المسلمين بيده أو بلسانه بأي لون من ألوان الأذى. قال صلى الله عليه وسلم في الوصية بالجار وحرمة الإساءة إليه: ما زال يوصيني جبريل بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. متفق عليه. إن الأعمال الصالحة تفقد اعتبارها وتمحي آثارها إن هي لم تنه أصحابها عن مساوئ الأخلاق وصنوف الأداء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله إن فلانة تصلي الليل وتصوم النهار وتصدق وفي لسانها شيء يؤذي جيرانها، فقال: لا خير فيها، هي في النار. أخرجه البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرحت النار. رواه مسلم. هذا هو المفلس الذي لم يبق معه من الخير ما ينقذ به مهجته من النار رغم ما كان يعمل من أعمال صالحات. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك أيها الرسول إلا رحمة لجميع الناس، فمن آمن بك سعيد ونجا، ومن لم يؤمن بك خاب وخسر. قال سعيد بن جبير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان محمد صلى الله عليه وسلم رحمة لجميع الناس، فمن آمن به وصدق به سعيد، ومن لم يؤمن به سلم مما لحق الأمم من الخسف والغرق. قال ربنا جل وعلا: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. قد جاءكم من الله نور، وهو القرآن يستضاء به في ظلمات الجلالة وعماية الضلالة، وكتاب مبين لكل ما يحتاج الخلق إليه من أمور دينهم ودنياهم من العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، ومن العلم بأحكامه الشرعية وأحكامه الجزائية. ثم ذكر من الذي يهتدي بهذا القرآن وما هو السبب الذي من العبد لحصول ذلك، فقال: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، أي يهدي به من اجتهد وحرص على بلوغ مرضاة الله وصار قصده حسنا سبل السلام، التي تسلم صاحبها من العذاب وتوصله إلى دار السلام، وهو العلم بالحق والعمل به إجمالا وتفصيلا. قال سبحانه: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قل الحمد لله الذي يستحق كمال الحمد والمدح والثناء لكمال أوصافه وجمال معروفه وهباته وعدله وحكمته في عقوبته المكذبين وتعذيب الظالمين. وسلم أيضا على عباده الذين تخيرهم واصطفاهم على العالمين من الأنبياء والمرسلين وصفوة الله رب العالمين، وذلك لرفع ذكرهم وتنويهم بقدرهم وسلامتهم من الشر والأدناس وسلامة ما قالوه في ربهم من النقائص والعيوب. قال تعالى: وسلام على المرسلين، بسلامتهم من الذنوب والآفات وسلامة ما وصفوا به فاطر الأرض والسماوات. قال ربنا جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أخلصوا العبادة لله، صدقوا بقلوبهم ونطقوا بألسنتهم وعملوا بجوارحهم، وهذه حقيقة الإيمان: تصديق بالجنان ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان. الذين آمنوا ولم يلبسوا أي لم يخلطوا إيمانهم بظلم، المراد به في الآية الشرك، وهي نكرة في سياق النفي تفيد العموم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، والأمن طمأنينة القلب والنفس وزوال الخوف، وهم مهتدون موفقون للسير على الصراط المستقيم ثابتون عليه. وهم مهتدون في الدنيا إلى شرع الله بالعلم والعمل، فالاهتداء بالعلم هداية إرشاد، والاهتداء بالعمل هداية توفيق. وهم مهتدون في الآخرة إلى الجنة، فبين سبحانه ثواب الموحد، وأخبر تعالى عن حال المؤمنين الذين أخلصوا العبادة له وحده ولم يخلطوا توحيدهم بظلم أي بشرك، أنهم هم الآمنون في الدنيا والآخرة، المهتدون إلى صراط الله المستقيم. فثمرات التوحيد في هذه الآية: الفوز برضا الله تعالى، والأمن النفسي والشعور بالطمأنينة، والحياة السعيدة والبعد عن القلق والشقاء، لأن الذين يقتربون من هذه الحياض النيرة والروضات المونقة يؤتيهم تعالى أمنا نفسيا وسواء عقليا وشعورا بالطمأنينة والاستقرار يحسدهم عليه الملوك وأبناء الملوك. من سبل الوصول إلى السلام مع النفس الإيمان والعمل الصالح. لو سألنا أي مسلم عن غايته لقال: إنه يريد أن يعيش سعيدا ويموت حميدا ويبعث آمنا، فهذه غاية شريفة ومقصد كريم لا يختلف عليه مسلمان. لكنك إن سألت ما الوسيلة تباينت الآراء وتدخلت الأهواء، والله تعالى ذكر المقصد والغاية مع الوسيلة والطريقة في آية واحدة: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فذكر تعالى الغاية وأردفها تعالى بالطريقة والوسيلة التي تؤدي إليها: أن تعيش سعيدا وتموت حميدا وتبعث آمنا يوم القيامة. طريقك إلى ذلك الإيمان والعمل الصالح. وإذا حقق المسلمون هذين الشرطين وأتوا بهذين الأمرين تحقق المقصود من الحياة الطيبة ومن الجزاء الحسن. الحياة الطيبة هي حياة العزة، حياة الكرامة، حياة الشرف، حياة الاطمئنان ونفي القلق. الحياة الطيبة حياة الاستعلاء بالإيمان فوق متطلبات الأرض ومقتضيات الطين. ولما حقق المسلمون هذين الأمرين آتاهم الله رب العالمين الرفعة والسيادة وقيادة العالم. ومن أعظم ثمرات السلام النفسي الصلاة، ومن أعظم ثمرات الصلاة أن بها قرة العين وطمأنينة القلب وراحة النفس. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. أخرجه النسائي في سننه وصححه الألباني وغيره. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: قم يا بلال فأرحنا بالصلاة. أخرجه أبو داود وتفرد به ونصه عنده: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. وهو حديث صحيح. ومن الوسائل العظيمة للوصول إلى راحة القلب والسلام النفسي ذكر الله رب العالمين. فمن أكبر الأسباب لانشراح الصدر وطمأنينة القلب الإكثار من ذكر الله، فإن لذلك تأثيرا عجيبا في انشراح الصدر وطمأنينته وزوال هم القلب وغمه. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلذكر الله أثر عظيم في حصول هذا المطلوب لخاصيته ولما يرجو العبد من ثوابه وأجره. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن أعظم السبل للوصول إلى السلام مع النفس واستقرار الروح وطمأنينة القلب معرفة الغاية التي خلقنا الله لأجلها. فإن الغاية من خلق آدم عليه السلام وذريته هي عبادة الله وحده. قال ربنا جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. بيّن لنا ربنا جل وعلا الحكمة من خلق الجن والإنس، لأنه سبحانه لم يخلق الجن والإنس عبدا ولم يتركهم سدى، وإنما خلقهم الله جل وعلا لعبادته. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وأول ما أمر الله تعالى به ووصى وأوجب على ألسنة رسله أن يعبد وحده دون سواه. ومن أعظم السبل للوصول إلى السلام مع النفس الإيمان بالقضاء والقدر. والإيمان بالقضاء والقدر من أعظم ما يحصل به المرء سلام النفس وطمأنينة القلب وراحة الضمير والفؤاد. والقدر هو تقدير الله تعالى للأشياء قبل حدوثها تقديرا يوافق علمه وكتابته كما وكيفا وزمانا ومكانا. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وللإيمان بالقدر ثمرات جليلة، منها الطمأنينة والراحة النفسية بما يجري على الإنسان من أقدار الله جل وعلا، فلا يقلق بفوات محبوب أو حصول مكروه، لأن ذلك بقدر الله الذي له ملك السماوات والأرض، وهو كائن لا محالة. وفي ذلك يقول ربنا جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن: إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، رواه مسلم. ومن أعظم السبل الموصلة للسلام النفسي التوكل على الله، والتوكل هو صدق اعتماد القلب على الله جل وعلا في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة، وكلة الأمور كلها إليه، وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع إلا هو. التوكل على الله تعالى، الاعتماد على الله كفاية وحسبا في جلب المنافع ودفع المضار، وهو من تمام الإيمان وعلاماته، لقوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ومن الوسائل المهمة التي تعين المسلم على الوصول إلى السلام مع نفسه الإيمان بما قسمه الله له والقناعة به. قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. جميع ما دب على وجه الأرض من آدمي وحيوان بري أو بحري فالله تعالى قد تكفل بأرزاقهم وأقواتهم، فرزقهم على الله الرزاق الكريم. ومن سبل الوصول إلى صفاء النفس وراحة القلب والسلام الذاتي الدعاء والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. فالدعاء سلاح عظيم لدفع الهم والحزن عن القلب، خاصة أدعية دفع الكرب والهم والحزن. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا حزبه أمر أي نزل به مهم أو أصابه غم قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. عباد الله، لا نسبة لعالم الأجسام إلى عالم الأرواح. عالم الأرواح أعظم وأوسع، وعجائبه أبهر وآياته أعجب. وتأمل هذا الهيكل الإنساني إذا فارقته الروح كيف يصير بمنزلة الخشبة أو القطعة من اللحم؟ فأين ذهبت تلك العلوم والمعارف والعقل وتلك الصنائع الغريبة وتلك الأفعال العجيبة وتلك الأفكار والتدبيرات؟ كيف ذهبت كلها مع الروح وبقي الهيكل سواء هو والتراب؟ وهل يخاطبك من الإنسان أو يراك أو يحبك أو يواليك أو يعاديك ويقف عليك ويثقل ويؤنسك ويوحشك؟ إلا ذلك الأمر الذي وراء الهيكل المشاهد بالبصر. فرب رجل عظيم الهيولة كبير الجثة وهو مع ذلك خفيف على قلبك حلو عندك، وآخر لطيف الخلقة صغير الجثة وهو أثقل على قلبك من جبل. وما ذاك إلا للطافة روح ذاك وخفتها وحلاوتها وكثافة هذا وغلظ روحه ومرارتها. وبالجملة فالعلائق والوصل التي بين الأشخاص والمنافرات والبعد إنما هي للأرواح أصلا وللأشباح تبعا. والعين تصيب الرجل في أخلاقه وفي سعة صدره وانشراحه، تصيبه في ذكاء عقله حتى يصاب بالجنون. والحاسد أحب إلى الشيطان من الساحر، لأنه يؤذي الناس بدون شرط أو اتفاق مع الشيطان، يؤذي متطوعا، وأما الساحر فيؤذي باتفاق مع الشيطان. والله تعالى الحافظ وهو مولانا، وهو نعم الوكيل ونعم النصير، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم لا زال ذلي بعزك مكفولا، ولا زال ضعفي على قوتك محمولا، ولا زال عجزي بقدرتك مشمولا، ولا زال بري بك موصولا. لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، لا إله إلا أنت. السلام اسم من أسماء الله تعالى، قال سبحانه: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله المعبود بحق، الذي لا إله إلا هو المالك لجميع الأشياء، المتصرف فيها بلا ممانعة ولا مدافعة كيف شاء، المنزه عن كل نقص، الذي سلم من كل عيب، المصدق رسله وأنبياءه بما يرسلهم به من الآيات البينات، الرقيب على كل خلقه في أعمالهم، العزيز الذي لا يغالب، الجبار الذي قهر جميع العباد وأذعن له سائر الخلق، المتكبر الذي له الكبرياء والعظمة، تنزه الله تعالى عن كل ما يشركونه به في عبادته. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. السلام هو السالم من كل عيب وآفة ونقص، ومجموع ما ينزه عنه الله عز وجل شيئان: أحدهما أنه منزه عن كل ما ينافي صفات كماله، والثاني أنه منزه عن مماثلة أحد من خلقه أو أن يكون له ند بوجه من الوجوه. فاسم السلام يتضمن إثبات جميع الكمالات له جل وعلا، وسلب جميع النقائص عنه سبحانه وتعالى. وهذا معنى سبحان الله والحمد لله، ويتضمن إفراده تعالى بالألوهية وإفراده بالتعظيم. وهذا معنى لا إله إلا الله والله أكبر، فانتظم اسم السلام الباقيات الصالحات التي يثنى بها على الرب جل جلاله. وقد كان من دعاء نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عقب كل صلاة: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت السلام، أي من المعائب والحوادث والتغير والآفات، ومنك السلام، أي منك يرجى ويستوهب ويستفاد. تباركت أي تعاليت عما يقول الظالمون علوا كبيرا، أو تعالت صفاتك عن صفات المخلوقين يا ذا الجلال والإكرام، يا مستحق الجلال، وهو العظمة وقيل الجلال التنزه عما لا يليق، وقيل الجلال لا يستعمل إلا لله، والإكرام الإحسان، وقيل المكرم لأوليائه بالإنعام عليهم والإحسان إليهم. قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. متفق عليه. فمن شأن المسلم ألا يتناول المسلمين بيده أو بلسانه بأي لون من ألوان الأبى. قال صلى الله عليه وسلم في الوصية بالجار وحرمة الإساءة إليه: ما زال يوصيني جبريل بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. متفق عليه. إن الأعمال الصالحة تفقد اعتبارها وتمحي آثارها إن هي لم تنه أصحابها عن مساوئ الأخلاق وصنوف الأداء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، إن فلانة تصلي الليل وتصوم النهار وتصدق وفي لسانها شيء يؤذي جيرانها، فقال: لا خير فيها، هي في النار. أخرجه البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرحت النار. رواه مسلم. هذا هو المفلس الذي لم يبق معه من الخير ما ينقذ به مهجته من النار رغم ما كان يعمل من أعمال صالحات. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك أيها الرسول إلا رحمة لجميع الناس، فمن آمن بك سعيد ونجا، ومن لم يؤمن بك خاب وخسر. قال سعيد بن جبير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان محمد صلى الله عليه وسلم رحمة لجميع الناس، فمن آمن به وصدق به سعيد، ومن لم يؤمن به سلم مما لحق الأمم من الخسف والغرق. قال ربنا جل وعلا: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. قد جاءكم من الله نور، وهو القرآن يستضاء به في ظلمات الجلالة وعماية الضلالة، وكتاب مبين لكل ما يحتاج الخلق إليه من أمور دينهم ودنياهم من العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، ومن العلم بأحكامه الشرعية وأحكامه الجزائية. ثم ذكر من الذي يهتدي بهذا القرآن وما هو السبب الذي من العبد لحصول ذلك، فقال: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، أن يهدي به من اجتهد وحرص على بلوغ مرضات الله وصار قصده حسنا سبل السلام التي تسلم صاحبها من العذاب وتوصله إلى دار السلام، وهو العلم بالحق والعمل به إجمالا وتفصيلا. قال سبحانه: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قل الحمد لله الذي يستحق كمال الحمد والمدح والثناء، لكمال أوصافه وجمال معروفه وهباته وعدله وحكمته وحكمته في عقوبته المكذبين وتعذيب الظالمين. وسلم أيضا على عباده الذين تخيرهم واصطفاهم على العالمين من الأنبياء والمرسلين وصفوة الله رب العالمين، وذلك لرفع ذكرهم وتنويهم بقدرهم وسلامتهم من الشر والأدناس وسلامة ما قالوه في ربهم من النقائص والعيوب. قال تعالى: وسلام على المرسلين، لسلامتهم من الذنوب والآفات وسلامة ما وصفوا به فاطر الأرض والسماوات. قال ربنا جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أخلصوا العبادة لله، صدقوا بقلوبهم ونطقوا بألسنتهم وعملوا بجوارحهم، وهذه حقيقة الإيمان: تصديق بالجنان ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان. الذين آمنوا ولم يلبسوا، أي لم يخلطوا إيمانهم بظلم، المراد به في الآية الشرك، وهي نكرة في سياق النفي تفيد العموم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، والأمن طمأنينة القلب والنفس وزوال الخوف، وهم مهتدون موفقون للسير على الصراط المستقيم ثابتون عليه. وهم مهتدون في الدنيا إلى شرع الله بالعلم والعمل، فالاهتداء بالعلم هداية إرشاد، والاهتداء بالعمل هداية توفيق. وهم مهتدون في الآخرة إلى الجنة، فبين سبحانه ثواب الموحد، وأخبر تعالى عن حال المؤمنين الذين أخلصوا العبادة له وحده ولم يخلطوا توحيدهم بظلم أي بشرك، أنهم هم الآمنون في الدنيا والآخرة المهتدون إلى صراط الله المستقيم. فثمرات التوحيد في هذه الآية: الفوز برضا الله تعالى، والأمن النفسي والشعور بالطمأنينة، والحياة السعيدة والبعد عن القلق والشقاء، لأن الذين يقتربون من هذه الحياض النيرة والروضات المونقة يؤتيهم تعالى أمنا نفسيا وسواء عقليا وشعورا بالطمأنينة والاستقرار يحسدهم عليه الملوك وأبناء الملوك. من سبل الوصول إلى السلام مع النفس الإيمان والعمل الصالح. لو سألنا أي مسلم عن غايته لقال: إنه يريد أن يعيش سعيدا ويموت حميدا ويبعث آمنا، فهذه غاية شريفة ومقصد كريم لا يختلف عليه مسلمان. لكنك إن سألت ما الوسيلة، تباينت الآراء وتدخلت الأهواء. والله تعالى ذكر المقصد والغاية مع الوسيلة والطريقة في آية واحدة: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فذكر تعالى الغاية وأردفها تعالى بالطريقة والوسيلة التي تؤدي إليها: أن تعيش سعيدا وتموت حميدا وتبعث آمنا يوم القيامة. طريقك إلى ذلك الإيمان والعمل الصالح. وإذا حقق المسلمون هذين الشرطين وأتوا بهذين الأمرين تحقق المقصود من الحياة الطيبة ومن الجزاء الحسن. الحياة الطيبة هي حياة العزة، حياة الكرامة، حياة الشرف، الحياة الاطمئنان ونفي القلق، الحياة الطيبة حياة الاستعلاء بالإيمان فوق متطلبات الأرض ومقتضيات الطين. ولما حقق المسلمون هذين الأمرين آتاهم الله رب العالمين الرفعة والسيادة وقيادة العالم. ومن أعظم ثمرات السلام النفسي الصلاة، ومن أعظم ثمرات الصلاة أن بها قرة العين وطمأنينة القلب وراحة النفس. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. أخرجه النسائي في سننه وصححه الألباني وغيره. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: قم يا بلال فارحنا بالصلاة. أخرجه أبو داود وتفرد به ونصه عنده: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها، وهو حديث صحيح. ومن الوسائل العظيمة للوصول إلى راحة القلب والسلام النفسي ذكر الله رب العالمين. فمن أكبر الأسباب لانشراح الصدر وطمأنينة القلب الإكثار من ذكر الله، فإن لذلك تأثيرا عجيبا في انشراح الصدر وطمأنينته وزوال هم القلب وغمه. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلذكر الله أثر عظيم في حصول هذا المطلوب لخاصيته ولما يرجو العبد من ثوابه وأجره. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن أعظم السبل للوصول إلى السلام مع النفس واستقرار الروح وطمأنينة القلب معرفة الغاية التي خلقنا الله لأجلها. فإن الغاية من خلق آدم عليه السلام وذريته هي عبادة الله وحده. قال ربنا جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. بيّن لنا ربنا جل وعلا الحكمة من خلق الجن والإنس، لأنه سبحانه لم يخلق الجن والإنس عبدا ولم يتركهم سدى، وإنما خلقهم الله جل وعلا لعبادته. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وأول ما أمر الله تعالى به ووصى وأوجب على ألسنة رسله أن يعبد وحده دون سواه. ومن أعظم السبل للوصول إلى السلام مع النفس الإيمان بالقضاء والقدر. والإيمان بالقضاء والقدر من أعظم ما يحصل به المرء سلام النفس وطمأنينة القلب وراحة الضمير والفؤاد. والقدر هو تقدير الله تعالى للأشياء قبل حدوثها تقديرا يوافق علمه وكتابته كما وكيفا وزمانا ومكانا. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وللإيمان بالقدر ثمرات جليلة، منها الطمأنينة والراحة النفسية بما يجري على الإنسان من أقدار الله جل وعلا، فلا يقلق بفوات محبوب أو حصول مكروه، لأن ذلك بقدر الله الذي له ملك السماوات والأرض وهو كائن لا محالة. وفي ذلك يقول ربنا جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. ومن أعظم السبل الموصلة للسلام النفسي التوكل على الله، والتوكل هو صدق اعتماد القلب على الله جل وعلا في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة، وكلة الأمور كلها إليه، وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع إلا هو. التوكل على الله تعالى، الاعتماد على الله كفاية وحسبا في جلب المنافع ودفع المضار، وهو من تمام الإيمان وعلاماته، لقوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ومن الوسائل المهمة التي تعين المسلم على الوصول إلى السلام مع نفسه الإيمان بما قسمه الله له والقناعة به. قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. جميع ما دب على وجه الأرض من آدمي وحيوان بري أو بحري فالله تعالى قد تكفل بأرزاقهم وأقواتهم، فرزقهم على الله الرزاق الكريم. ومن سبل الوصول إلى صفاء النفس وراحة القلب والسلام الذاتي الدعاء والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. فالدعاء سلاح عظيم لدفع الهم والحزن عن القلب، خاصة أدعية دفع الكرب والهم والحزن. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا حزبه أمر أي نزل به مهم أو أصابه غم قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. عباد الله، لا نسبة لعالم الأجسام إلى عالم الأرواح. عالم الأرواح أعظم وأوسع، وعجائبه أبهر وآياته أعجب. وتأمل هذا الهيكل الإنساني إذا فارقته الروح كيف يصير بمنزلة الخشبة أو القطعة من اللحم؟ فأين ذهبت تلك العلوم والمعارف والعقل وتلك الصنائع الغريبة وتلك الأفعال العجيبة وتلك الأفكار والتدبيرات؟ كيف ذهبت كلها مع الروح وبقي الهيكل سواء هو والتراب؟ وهل يخاطبك من الإنسان أو يراك أو يحبك أو يواليك أو يعاديك ويقف عليك ويثقل ويونسك ويوحشك؟ إلا ذلك الأمر الذي وراء الهيكل المشاهد بالبصر. فرب رجل عظيم الهيولة كبير الجثة وهو مع ذلك خفيف على قلبك حلو عندك، وآخر لطيف الخلقة صغير الجثة وهو أثقل على قلبك من جبل. وما ذاك إلا للطافة روح ذاك وخفتها وحلاوتها وكثافة هذا وغلظ روحه ومرارتها. وبالجملة فالعلاق والوصل التي بين الأشخاص والمنافرات والبعد إنما هي للأرواح أصلا وللأشباح تبعا. والعين تصيب الرجل في أخلاقه وفي سعة صدره وانشراحه، تصيبه في ذكاء عقله حتى يصاب بالجنون. والحاسد أحب إلى الشيطان من الساحر، لأنه يؤذي الناس بدون شرط أو اتفاق مع الشيطان، يؤذي متطوعا. وأما الساحر فيؤذي باتفاق مع الشيطان. والله تعالى الحافظ وهو مولانا وهو نعم الوكيل ونعم النصير، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.